الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، اعلموا أن في مرور الأيام والأعوام عبرة لمن اعتبر. يقول تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. جعلهما تعالى يتعاقبان توقيتا لعبادة عباده له عز وجل، فمن فاته عمل في الليل استدركه في النهار، ومن فاته عمل في النهار استدركه في الليل، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. عباد الله، ها هي الأيام تنقضي والأعوام تنصرم، فبالأمس القريب كنا نودع عاما منصرما، واليوم نستقبل عاما جديدا، عام 1448 بعد هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة إلى الطيبة التي تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. وها نحن عباد الله اليوم بخروج عام ودخول عام جديد نتذكر، والذكرى تنفع المؤمنين كما قال تعالى: نتذكر الأحداث العظيمة التي جرى عليها التاريخ الهجري على، وهي هجرته صلى الله عليه وسلم وخروجه من بلد الله الحرام إلى الطيبة، ذلك الانتقال الذي غير مجرى التاريخ. وما أدراك ما هذا التحول، وما أدراك ما هذا التحول؟ سمو بعد انحطاط، ورفعة بعد هبوط، وعز بعد ذل. عزا أعز الله به أمة الإسلام، وذلا أذل الله به أمة الكفر والإلحاد. عباد الله، إن في تآقب الشهور والأعوام وتوالي الليالي والأيام عبرة وحجة بالغة على قدرته تعالى، فأمة تذهب وأمة تأتي، وقدر ينفذ وآية تظهر، والزمان لا زال هو لا يتغير، ليل يعقبه نهار ونهار يطرده ليل، فهو في نفسه عجيب. عباد الله، يقول الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وفي الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فقوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي في هذه الأشهر المحرمة، لأنها آكد وأبلغ في الإثم من غيرها. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ثم اختص في ذلك 4 أشهر فجعلهن حراما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. واعلموا يا عباد الله أن شهور السنة كانت موجودة قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، وهي كما قال علم الدين السخاوي رحمه الله وأكاه ابن كثير في تفسيره المحرم، وسمي بذلك تأكيدا لتحريمه، لأن العرب كانت تتقلب به فتحله عاما وتحرمه عاما. وسفر، وسمي بذلك لخلو بيوتهم منهم حين يخرجون للقتال والسفر، وربيع الأول، وسمي بذلك لإقامتهم في عمارة الربع، وربيع الثاني كذلك، وجماد الأولى والآخر، وسمي بذلك لجمود الماء فيهما في البر، ورجب وهو من الترجيف وهو التعظيم، وشعبان من تشعب القبائل وتفرقها للغارة، ورمضان من شدة الرمضاء وهو الحر، وشوال من شالة الإبل أذنابها للطراق، وذو القعدة لقعودهم عن القتال والترحال، وذو الحجة لإيقائهم الحج فيه. أما التاريخ الهجري والعمل به فقد ورد أصله في صحيح البخاري عن سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: ما عدوا من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من وفاته ما عدوا إلا من مقدمه المدينة. ولهذا بوب البخاري رحمه الله في صحيحه بقول: باب التاريخ، من أين أرخ التاريخ. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: كانت القضايا التي اتفقت له عمر ويمكن أن يؤرخ بها 4: مولده ومبعثه وهجرته ووفاته صلى الله عليه وسلم. فرجح عندهم جعلها من الهجرة، لأن المولد والمبعث لا يخلو واحد منهما من النزاع في تعيين السنة. وأما الوفاة فعارضوا عنه لما توقئ بذكره من العسف عليه صلى الله عليه وسلم، فانحصر الهجرة، وإنما أخروه من ربيع الأول إلى المحرم، لأن ابتداء الأزم على الهجرة كان في المحرم، إذ البيعة العقبة وقعت في أثناء ذي الحجة وهي مقدمة الهجرة، فكان أول هلال استهل بعد البيعة والعزم على الهجرة هلال المحرم، فناسب أن يجعل مبتدأ. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: فاستفدنا من مجموع هذه الآثار أن الذي أشار بالمحرم عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وكان ذلك 17 من الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن شهر الله المحرم شهر عظيم مبارك، وهو أول الشهور السنة الهجرية وأحد الأشهر الحرم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وقوله شهر الله إضافة تعظيم، يقول القاري رحمه الله: الظاهر أن المراد جميع شهر المحرم، ولكن قد ثبت عن أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصن شهرا قط كاملا غير رمضان، فيحمل هذا الحديث على الترغيب في الإكثار من الصيام في شهر الله المحرم لا صومه كله. وسن لنا صلى الله عليه وسلم ولأمته أيضا صيام عاشوراء، ولصيامه صورتان: الصورة الأولى صيام تاسوعاء وعاشوراء. يقول النووي رحمه الله في المجموع: قال أصحابنا عاشوراء هو يوم العاشر من المحرم، وتاسوعاء هو يوم التاسع منه، وبه قال جمهور العلماء، وهو ظاهر الأحاديث ومقتضى إطلاق اللفظ، وهو المعروف عند أهل اللغة، وهو اسم إسلامي لا يعرف في الجاهلية، كما في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما هاجر صامه وأمر بصيامه. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصورة الثانية صيام عاشوراء منفردا، وهو اليوم العاشر، لما في صحيح مسلم عن أبي قتادة أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. يقول الشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله وآخرون: يستحب صوم التاسع والعاشر جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر ونوى صيام التاسع. وعلى هذا عباد الله، فصيام عاشوراء على مراتب: أدناها أن يصام وحده، وفوقه أن يصام التاسع معا، وكلما كثر الصيام في شهر الله المحرم كان أفضل وأطيب عند الله سبحانه وتعالى. أما ما رواه البيهقي في سننه الكبرى وشعب الأيمان وشعب الإيمان من حديث ابن عباس مرفوعا: لئن بقيت لآمرن بصيام يوم قبله أو يوم بعده، يعني يوم عاشوراء، فهو حديث ضعيف عند أهل العلم بالحديث. واعلموا يا عباد الله أن الرافضة اخترأوا بدعة نعي الحسين ابن علي ابن أبي طالب في يوم عاشوراء للمتاجرة بدمه، إحياء لجزوة التشيع في قلوب أصحابهم وشحن قلوب وتجييشها لتبقى مستعيرة. إن الحقيقة التي ينبغي أن يعرفها الجميع أن قتلة الحسين هم أهل الكوفة الذين دعوه للبيعة ثم خانوه. وحتى لا يكون كلامي تجنيا ورجما بالتهم، نستنطق كتب الشيعة عن هذا لتؤكد لنا بجلاء ووضوح أن الذين دعوه لنصرته ومبايعته هم الذين قتلوه ثم ذرفوا الدموع على موته. لقد جاء في كتاب أعيان الشيعة لمحسن الأمين قال: بايع الحسين 20,000 من أهل العراق، غدروا به وخرجوا عليه وبيعته في أعناقهم وقتلوه. وقال القمي في كتابه منتهى الآمال: تواترت الكتب إلى الحسين حتى اجتمع عنده في يوم واحد 600 كتاب، من عديمي الوفاء. وأما أهل السنة والجماعة فيعدون قتل الحسين رضي الله عنه فاجعة عظيمة، وأن قاتليه هم من شرار الخلق، ومن شرار الخلق عند الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: وأما من قتل الحسين أو أعان على قتله أو رضي بذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرف ولا عدل. وأذاء أهل السنة في الحسين أنه عاش حميدا ومات شهيدا، ولا يقولون إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا يضربون لهذه المصيبة خدا ولا يشقون لها جيبا. ويكفي الحسين شرفا وفضلا وفخرا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، رواه الترمذي. يا أهل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. فاتقوا الله سبحانه وتعالى، وراقبوا الله في السر والعلن، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.